رحمه الله ومثال ثالث الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين. ما زال رحمه الله يتكلم على الفصل الذي يجعلون ظاهر النصوص معنى فاسدا، فيريدون إيش؟ أن يحملوا النصوص شيئا من الظواهر التي اعتقدوها ليفسدوا بذلك بقية النصوص. معنى ذلك أن هؤلاء أو الطوائف التي لم ترضى بأخذ النصوص الصفات على ظاهرها قالوا أنه لا يمكن أن يكون المراد بالظواهر، لا يمكن أن يكون المراد هو الظواهر بدليل كذا وكذا وكذا، وذكر مثالين الشيخ. المثال الأول في يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، فقالوا لو حملنا هذا على ظاهره لكانت كفرا، لأن الله ما يمرض. والجواب عنه مثل ما سبق، قلنا لو أنهم نظروا في آخر الحديث لوجدوا أن حمل الظاهر هو المراد وليس المراد به عيادة الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال في آخر الحديث أما علمت أن عبدي فلان مرض، أما علمت لو أنك عدته لوجدت ذلك عندي. وكذلك في إيش؟ في تجري بأعيننا، وقالوا أنها يعني هل تجري بأعيننا يعني تجري بعين الله بأعين الله. نقول هذا المراد لا يريده أي أحد من العرب يتكلم بهذا اللسان أو بهذا الكلام، إنما يريد به يعني تجري بحفظنا، فإن أحفظ ما يكون للإنسان عينه. وما زال الناس يقولون اذهب وعين الله ترعاك، أو اذهب وأنت بعيني، أو يقول الأمير اذهبوا وأنا تابعكم في عيوني أو أنتم في عيوني وغيرها، إلى أن ذكر المثال الثالث وهو أثر ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحجر الأسود يعني الذي في مكة على الكعبة يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. فهل هذا يحمل على ظاهره أو لا؟ وهذه شيء من الأمثلة ذكرها الشيخ رحمه الله في آخر كتابه القواعد المثلى، وذكر أشياء وأجاب عنها جوابا واضحا بينا. وذكرنا لكم بالأمس مثال في قوله جل وعلا والسماء بنيناها بأيد. نعم في ما سائر، وينه سائر؟ ذكر سؤال أو استفسر عن عبارة مرت علينا في الكتاب صفحة 44 وهو قوله قالوا بل هذا ممكن بدليل أن الكليات ممكنة الوجود، ممكنة موجودة وهي غير مشار إليها. ها؟ لا مو في قبل الخاتمة، شفت الخاتمة قبلها يمكن والثاني فوق الثاني أحدها فوق العبارة اللي قبل وأعلم، يعني الصفحة اللي قبل، افتح الصفحة اللي قبل. أيوة هذا في معرض إيش؟ في معرض كلام رد على الفلاسفة الذين قالوا إيش في وصف الروح، قال أنها ليست وصفوها بأمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود، فقالوا لا هي داخل البدن ولا خارجه يعني الروح، ولا مداخلة له ولا مباينة يعني منفصلة، ولا متحركة ولا ساكنة، ولا تصعد ولا تهبط، ولا هي جسم ولا عرض. وقد يقولون إنها لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباينة له ولا مداخلة، كما يصفون بذلك الخالق الواجب الوجود، يعني الروح يوازنون فيها إيش هذه الأشياء، ويجمعون فيها أشياء متناقضة. يقول فإن قيل لهم، يعني أورد على هؤلاء المتفلسفة، إثبات هذا القول ممتنع في العقل ضرورة. يعني إذا قيل لهم أنتم الآن وصفتم الروح بشيء ممتنع عقلا، ممتنع عقلا، إيش يقولونهم؟ قالوا، أجابوا عن هذا، قالوا بل هذا ممكن، بل هذا ممكن، يعني أنك أنت أنك تصف الشيء بأنه لا داخل ولا مباين ولا خارج ولا في العالم ولا خارج العالم ولا غيره. قالوا بل هذا ممكن بدليل أن الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشار إليها. يقول الشيخ ينقل عن شيخ الإسلام وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في الأعيان، فإن الذهن يفرض أشياء في الخيال لا يمكن وجودها في الخارج، كان يتخيل ارتفاع النقيضين أو اجتماعهما مع أن هذا ممتنع. ذاك سأل عنها، يعني أنت يا سائر، يقول إيش الكليات؟ قلت لنا الكليات الشيء اللي يجمع أشياء كثيرة، يعني كلية كاملة تجمع في طياتها معان كثيرة أو صنوف كثيرة، فهذه الكليات إنما بس اسم لهذه الأشياء المشتركة ولكن لا حقيقة لها في الأعيان، يعني لا ما تعاين ما ترى، إنما هي في الأذهان. فذاكر الشيخ شرح على هذه الكلمات، يقول الكليات هي المعاني العامة. يقول الشيخ، يقول الكليات، إن حببت أن تكتبون اكتبوا، يقول الكليات هي المعاني العامة الكليات هي المعاني العامة كما تقول في الكليات أنا إنسان وأنت إنسان وذاك إنسان فكلمة الإنسان كلية عامة مطلقة، وذاك إنسان كلية عامة مطلقة تسمى الإنسانية، تسمى الإنسانية، واشتركنا فيها. وهذه الإنسانية التي تصورنا أننا مشتركون فيها لا يشار إليها لأنها غير موجودة، يعني وجودها إيش؟ فقط في الأذهان، فقط في الأذهان. وذاك من الأمثلة كذلك، قال وكذلك الحيوانية تقول الإنسان حيوان يعني نحي، والبعير حيوان نحي، والذباب حيوان، فيشتركون في كون إيش؟ في الحياة، والحياة معنى من المعاني.
شلون فسر يعني إذا قلنا في الكليات اللي يعني مثلا لا داخل البدن ولا خارج ولا داخل المباينة، إن هذا معنى يعني كلية، نقول كليات هي الأمور اجتماع الأمور متناقضة، يعني هذا ما توجد إلا في الدهن.
لا لا لا، هي في الحقيقة الكليات أشياء تجمع كثيرة، يعني تجمع معاني. أولا لابد من تعرف أن الكلية معنى، ما هي بشيء عين، هي الكليات معاني تقوم في أعيان، فهي ما هي يعني شيء محسوس،
وصف
يشترك فيه أشياء كثيرة. فهم يقولون هذا، يقولون إيش، أن هذه أوصاف قائمة في أشياء كثيرة ولا نشاهدها. نقول هذه فقط في الأذهان، ما هي يعني في الأعيان، هذه في الأذهان.
الاسم المطلق،
هي الاسم المطلق، لكن إيش لابد أن يطمع أن يجمع في طياته أشياء كثيرة. نعم. فذكر الآن المثال الثالث، وهو أن الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. نعم. الجواب قال،
فظاهر الأثر أن الحجر نفسه يمين الله في الأرض.
نعم.
وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. فنقول أولا هذا الأثر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت، والمشهور أنه عن ابن عباس،
يعني أنه موقوف على ابن عباس وليس بمرفوع. نعم.
قلت قال ابن الجوزي هذا حديث لا يصح، وقال ابن العربي حديث،
ابن العربي غير ابن عربي، ابن عربي هو الملحد، أما ابن العربي هذا المالكي من علماء الإسلام. نعم.
وقال ابن العربي حديث باطل فلا يلتفت إليه. ثانيا أنه على تقدير صحته صريح في أن الحجر الأسود ليس نفس يمين الله، لأنه قال يمين الله في الأرض فقيده في الأرض. نعم. ولم يطلق. وحكم
لو قال أن الحجر الأسود يمين الله لقلنا هذا فيه احتمال، لكن قال يمين الله في الأرض بمعنى أنه إيش، أنه نائب عنه. نعم.
ولم يطلق. وحكم اللفظ المقيد يخالف المطلق، ومعلوم أن الله تعالى في السماء، ولأنه قال فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، ومعلوم أن المشبه غير المشبه به. فالأثر ظاهر في أن مستلم الحجر ليس مصافحا لله، وليس الحجر نفس يمين الله، فكيف يجعل ظاهره كفرا يحتاج إلى تأويل. الوجه الثاني أن يفسر اللفظ بمعنى صحيح موافق لظاهره، لكن يردونه لاعتقادهم أنه باطل وليس بباطل. مثال ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالوا فظاهر الآية أن الله على العرش، والعرش محدود، فيلزم أن يكون الله سبحانه محدودا، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. فنقول النعل والله تعالى.
الوجه الثاني أن يفسروا، لأن ذكر إيش أوجه لأن النصوص لا تكون على ظاهرها. الوجه الثاني قال أن يفسروا اللفظ بمعنى صحيح موافق لظاهره، لكن يردونه لاعتقادهم أنه باطل وليس بباطل، يعني يجعلون اللفظ على ظاهره لكن يأتي معتقدهم الغير صحيح فيبطلون مدلول هذا الحديث لأجل إيش، أنه يخالف هذا المعتقد. نعم. مثال ذلك الرحمن على العرش استوى، يقول فظاهر الآية أن الله على العرش، هذا ما يستطيعون أن يجحدونه لأن صريح القرآن، قال والعرش محدود، قال فيلزم أن يكون الله سبحانه محدودا، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. يعني إيش، هذا الوجه الثاني في ردهم للنصوص. الوجه الأول أنهم يقول أن ظاهر النصوص غير مراد. الوجه الثاني أنهم لا يجعلون على ظاهر النص، لكن يقولون أن هذا ظاهر النص يلزم منه معنى باطل فيجب بطلان ظاهر النص، مثل الرحمن على العرش استوى، قالوا أن يعني ظاهر النص أن الله عز وجل على العرش، هذا ظاهر النص، هم يقولون هذا، نقول صح هذا ظاهر النص. يقول لكن إيش؟ العرش محدود، وإذا كان هو محدود يلزم من ذلك أن المستوي عليه محدود، وهذا ممتنع. نقول هذا مو بصحيح، الله عز وجل أخبرنا على أنه إيش؟ فوق العرش، وأنه مستوى على العرش. آمن بهذا، لا تدخل على نفسك أنت إيش معاني أخرى. ولذلك عجبا لهم، يعني كيف أنهم يقولون أن أهل السنة والجماعة مجسمة أو حشوية، وهم في الحقيقة هم المجسمة، لأنهم هم يتخيلون خيالات أن الله عز وجل يلزم هذا منه. يا أخي آمن، قلك مثل ما قال الله عز وجل، الرحمن على العرش استوى، الله عز وجل مستوى على عرشه، يلزم من استوى؟ يقول ما يلزم منه، ولا تخوض في هذا كله، اترك عنك. نعم، قال فظاهر الآية أن الله على العرش، والعرش محدود، فيلزم أن يكون الله سبحانه محدودا، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. فالرد عليهم يقول فنقول إن علو الله تعالى على العرش وإن كان العرش محدودا لا يستلزم معنى فاسدا، فإن الله تعالى قد علا على عرشه علوا يليق بجلاله وعظمته، ولا يماثل علو المخلوق على المخلوق. يعني أنت لما تقول أن يلزم منه أن محدود، نقول هذا علو المخلوق على المخلوق، هذه الطاولة لما تضع عليها شيء لا بد أن يكون محدود هذا الشيء، نقول هذا علو المخلوق على المخلوق. قال ولا يلزم منه أن يكون الله محدودا، وهو علو يختص بالعرش، والعرش أعلى المخلوقات، وكذلك هو أعظم المخلوقات، فيكون الله تعالى عاليا على كل شيء، وهذا من كماله وكمال صفاته، فكيف يكون معنى فاسدا غير مراد. هذا أيها الأخوة يظهر لنا إيش؟ أن مثل الأشاعرة وغيرهم لما يردون آية الصفات ليس مجرد عن هوى، هم عندهم تخيلات وعندهم أدلة. بعض الناس إيش يقول لك؟ والله هم عندهم أدلة، يعني الشاعر عندهم أدلة والسنة عندكم أدلة، فأنا ما أدري إيش أفعل. يعني أقولك الله يستر عليكم كلكم، الله يغفر لكم، خلاص. يقول لا، لازم أن يكون لك موقف، أنت موقفك يتقرر على حسب النصوص. نحن نرفض معتقدهم، لماذا؟ لأنهم هم الذين يريدون أن يجعلوا الله عز وجل مثل المخلوقات. لما يقولك الله هذا محدود إذن يلزم من محل، لما يقولك والله هذا يقتضي أن يكون جسم، نقول أنت الآن اللي فكرك سيء تجاه ربك، أنت الذي تريد أن تلحق الله عز وجل بصفات المخلوقين. لماذا لا تؤمن بأن الله له صفات تليق به وتنتهي الأمر؟ خلاص ينتهي. لماذا تلزم نفسك أن الله عز وجل على الصفة الفلانية، على كذا على كذا، ثم تذهب تعطل؟ فالأشياء تشترك في الأسماء وتختلف في المسميات وحقائقها. قال مثال آخر، قوله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قالوا فظاهر الآية أن لله تعالى يدين حقيقتين وهما جارحة، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. يعني هم قالوا إيش؟ أن ظاهر الآية أن لله يدين، هذا صحيح، نحن نوافقهم على هذه المقدمة، لكن ما إيش يقولون؟ يقولون لكن إذا قلنا أن ظاهر الآية له أن لله يدين، يلزم من هذا أنهم جارحة، والجوارح ممتنعة على الله عز وجل، فلهذا يعطلون إيش؟ يقولون أن غير مراد. يقول فنقول، نرد عليهم، نقول أن ثبوت اليدين الحقيقتين لله تعالى لا يستلزم معنى فاسدا، يعني لا يستلزم كونهم جارحة. نقول لله يدين تليق به، ولا ندري كيف يديه، نعم ونسكت. قال فإن لله تعالى يدين حقيقتين تليقان بجلاله وعظمته، بهما يأخذ ويقبض. الله عز وجل مر علينا أن في الحديث القدسي أن الله عز وجل يأخذ السماوات بيمينه والأراضين بشماله، فيقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ فكيف الله يقول لك يأخذ كذا ويأخذ كذا بيده ويمين وشمال، وبعد ذلك تجي أنت تقول له لا ما له يد، الله ما يريد بها اليد. إن قلت ما يريد بها اليد يد المخلوق صح، لكن أنك تنفي الصفة كلها ما بصحيح. الله يقول لي يد وأنت تقول له ما اليد. الله عز وجل يقول لإبليس، أنا لما خلقت بيدي، ويجي واحد يقول لك لا الله ما يريد به. شلون يعني؟ ما هو معقول قبول الكلام هذا. يعني أنت الآن لما تقول هذا الكلام كأنك تكذب الله، تقول لا يا ربي أنت كلامك هذا مو على ظاهره ولا، ويكرر في أكثر من موضع، ولا حديث في هذا كثيرة، إن الله يقبل صدقة أحدكم ويأخذه بيمينه ويربيها كما يربي أحدكم فلوه. قال فنقول لهم إن ثبوت اليدين الحقيقتين لله تعالى عز وجل لا يستلزم معنى فاسدا، فإن لله تعالى يدين حقيقتين تليقان بجلاله وعظمته، بهما يأخذ ويقبض ولا تماثلان أيدي المخلوقين، وهذا من كماله وكمال صفاته. قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. بعد ما هو بله يد بس، له يمين وشمال. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل. فأي معنى فاسد يلزم من ظاهر النص حتى يقال إنه غير مراد؟ عندكم إيش؟
غير مراد. إنه غير مراد.
مراد بلاد الحقيقة.
ها؟
مراد بلاد الحقيقة.
بس أنا عندي فيها تعليق المدلول إن شاء. نعم اقرأ شو
قال. وقد يجتمع الخطأ من الوجهين في مثال واحد، مثل قوله تعالى مثل قوله صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. فقالوا على الوجه الأول ظاهر الحديث أن قلوب بني آدم بين أصابع الرحمن، يلزم منه المباشرة والمماسة، وأن تكون أصابع الله سبحانه داخل أجوافنا، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. وقالوا على الوجه الثاني ظاهر الحديث أن لله أصابع حقيقة والأصابع جوارح، وهذا معنى فاسد.
في ما أدري عندكم، ما أدري إحنا صححنا ولا ما صححنا، في صفحة 50 القاعدة الثانية، شوف القاعدة الثانية ها؟
في وجوب الإمام ما أخبر به الله ورسوله سواء عرف معناه أم لم يعرف.
أيوة اقرأ ما بعده.
ما أخبر الله تعالى به وفي كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم وجب علينا الإيمان به سواء عرفنا معناه.
وجب علينا تصديقه والإيمان به. تصديقه والإيمان به. ما عندكم أنتم؟ لا. ها؟ لا بس إن تصديقه هذه ساقطة.
تصديقه والإيمان.
نعم.
هذه
المتن. نعم. تصديقه وحرف الواو. يعني يصير تصديقه والإيمان به. ظنيت إني أمس معلم. قال وقد يجتمع الخطأ من وجهين في مثال واحد، مثل قوله إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. فقالوا هذا الوجه فقالوا على الوجه الأول ظاهر الحديث أن قلوب بني آدم بين أصابع الرحمن، فيلزم منه المباشرة والمماسة، وأن تكون أصابع الله سبحانه داخل أجوافنا، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. يعني يقول أنت إذا أثبتتم هذا الحديث يلزم منه إيش؟ أن أصابع الله داخل جواف الناس، وهذا معنى فاسد. هذا يدل على إيش؟ أن ظاهر النصوص غير مراد. هم أرادوا كل هذا إيش؟ أن يصلوا ويقنعوا أهل السنة بأن ظاهر النصوص غير مراد. نقول أنت لابد أن يكون لك قاعدة بعد ذلك إيش؟ تنظر فيما يفد على هذه القاعدة. ظاهر النصوص الأصل أنه مراد، لأن كلام الله الأصل أنه إيش؟ أرادها الله حقيقة. ثم بعد ذلك أن تنظر فيما يرد على هذه القاعدة، إن لم تجد له جوابا بعد ذلك تقعد تقول إيش؟ أنه صار يخرم القاعدة. مثال ذلك، الأصل في الأمر الوجوب، ما تجي لي أمر واحد تقول لا، ليس الأمر كل أمر يقتضي الوجوب، تريد أن تخرم هذه القاعدة. لا، أنت الأصل عندك الأمر لنا للوجوب، ثم بعد ذلك ما يرد عليك من أوامر وتجد أنها ما تأخذ على الظاهر على الوجوب، ننظر يمكن لها جواب. مثل ما يقول أهل العلم مثلا، العزيمة الرخصة في مقابل العزيمة، يعني إذا رخص النبي في كذا فعرف إيش؟ أن مقابل العزيمة يعني الأخذ بالوجوب. ما تجي هذا، هذه قاعدة، كل ما يرد عليك من نص لازم أنك تجيب عنه، إذا ما وجدت له جواب ذاك الحين تقدر تقول إيش؟ أن هذا يحتاج إلى أن القاعدة تتخلخل. فالآن هم يريدون أن يخلخلوا ما عند أهل السنة في أن ظاهر النصوص غير مراد، فيريدون مثل هذا. فالجواب عن مثل هذا، وقالوا نعم، وقالوا على الوجه الثاني ظاهر الحديث أن لله أصابع حقيقة والأصابع جوارح، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. هذا أمر آخر. فنقول على الوجه الأول، الآن نجيب على الوجه الأول، إن كون قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن حقيقة، لا يلزم منه المباشرة والمماسة، ولا أن يكون أصابع الله عز وجل داخل أجوافنا، ما يلزم منه. ما في التلازم، ما في التلازم بين أن الشيء بين أصبعين من أصابع الرحمن أنه حقيقة، ولا ما يمكن أن أصابع الرحمن تبي تلحق على المخلوقات هذا. قال: ألا ترى إلى قوله تعالى: والسحاب المسخر بين السماء والأرض، فإن السحاب لا يباشر السماء ولا الأرض ولا يمسهما. السحاب بين السماء والأرض، ولا يعني هذا إيش؟ أن السحاب يمس السماء أو يمس الأرض. ويقال: سترة المصلي بين يديه، وليس مباشرة وليست مباشرة له ولا مماسة له. فإذا كانت البينية لا تستلزم المباشرة والمماسة فيما بين المخلوقات، فكيف بالبينية فيما بين المخلوق والخالق الذي وسع كرسيه السماوات والأرض وهو بكل شيء محيط، ولله المثل الأعلى. وقد دل السمع والعقل على أن الله تعالى بائن من خلقه، ولا يحل في شيء من خلقه، ولا يحل فيه شيء من خلقه، هو لا يحل في شيء من خلقه ولا يحل خلقه فيه، وأجمع السلف على ذلك. ونقول عن الوجه الثاني، يعني أن كونه جارحة، إن ثبوت الأصابع حقيقة لله تعالى لا يستلزم معنى فاسد، وحينئذ يكون مرادا قطعا، فإن الله تعالى أصابع حقيقة حقيقية تليق بالله عز وجل، ولا تماثل أصابع المخلوقين. وفي صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار، يعني الأصابع ثابتة لله عز وجل حتى في أحاديث أخرى. حبر من الأحبار، الحبر يصح بفتح الحاء ويصح بكسره، حبر وحبر، ومعناه صاحب العلم الكثير، وهذا لقب يناله العلماء من اليهود. قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن نجد أن الله، يعني نجد عندنا في التوراة أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر المخلوقات على إصبع، فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر عليكم السلام. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا لفظ البخاري في تفسير سورة الزمر. فأي معنى فاسد يلزم من ظاهر النص حتى يقال إنه غير مراد؟ نعم.
قال ويشبه هذا الخطأ أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، كما قيل في قوله تعالى لما خلقت بيدي، إنه مثل قوله تعالى مما عملت أيدينا، فيكون المراد باليد نفس الفاعل في الآيتين، وهذا غلط، فإن الفرق بينهما ثابت من وجوه ثلاثة. الأول من حيث الصيغة، فإن الله تعالى في الآية الأولى لما خلقت بيدي، وهي تخالف الصيغة في الآية الثانية، فإن الله قال فيها مما عملت أيدينا، ولو كانت الأولى نظيرة ولو كانت الأولى.
هذا كذلك يقول ويشبه هذا الخطأ أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، كما قيل في قوله لما خلقت بيدي، إنه مثل قوله تعالى مما عملت أيدي. ويشبه هذا الخطأ أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، يعني كذلك مما يريدون أن يبطلوا، يعني فيه دلائل النصوص التي تكون على ظاهرها نصوص الصفات، أن يجعلوا بعض الآيات أو بعض الألفاظ نظائر بعض وهي ليست نظائرها. من ذلك قوله تعالى لما خلقت بيدي، قالوا كيف يقول بيدي ثم يقول مما عملت أيدينا؟ فيكون المراد باليد نفس الفاعل في الآيتين. قال وهذا غلط، فإن الفرق بينهما ثابت من وجوه ثلاثة. الأول من حيث الصيغة، يعني من حيث الأسلوب والتركيب، فإن الله قال في الآية الأولى لما خلقت بيدي، وهي تخالف الصيغة في الآية الثانية، فإن الله قال فيها مما عملت أيدينا، ولو كانت الأولى نظيرة للثانية لكان لفظها لما خلقت بيداي، لما خلق، نعم لما خلقت يداي، فيضاف الخلق إليهما كما أضيف العمل إليها في الثانية. الثاني أن الله تعالى أضاف في الآية الأولى الفعل إلى نفسه معدا بالباء إلى اليد لما خلقت بيدي، فكان سبحانه هو الخالق وكان خلقه بيديه. ألا ترى إلى قول القائل كتبت بالقلم، فإن الكاتب هو فاعل الكتابة، ومدخول الباء وهو القلم حصلت به الكتابة، ومدخول الباء وهو القلم بالقلم هو الذي حصلت به الكتابة، فيكون إيش؟ الكاتب هو الفاعل. لما خلقت بيدي، الخالق هو الله، والمدخول عليه الباء هو إيش؟ الذي حصلت به الخلق، فهو يعني حصل به ولم يكن هو الخالق. يعني إيش؟ يعني اليدين ليست هي التي خلقت، إنما خلق بها. فمما عملت أيدينا، يعني أيدينا ليست هي الخالقة أو هي العاملة، إنما هي التي عمل بها. قال: وأما الآية الثانية مما عملت أيدينا فأضاف الفعل فيها إلى الأيدي المضافة إليه، وإضافة الفعل إلى الأيدي كإضافته إلى النفس، فكأنه قال مما عملنا. ألا ترى إلى قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، والمراد بما كسبتم، بدليل قوله في الآية الأخرى: فأصابهم سيئات ما كسبوا. هذا يوضح إيش؟ أن المراد في الآية الأولى ليس المراد في الآية الثانية. مما عملت أيدينا ليس المراد لما خلقت بيدي، فلما خلقت بيدي المراد به إيش؟ أن اليدين، أن الله عز وجل خلق بهما ولم تكن خالقة. مما عملت أيدينا يعني المراد بها أن مما عملنا نحن. فهذا المراد بقوله إيش؟ فأضاف الفعل فيها إلى الأيدي المضافة إليه، مما عملت أيدينا، لأن الضمير المتصل نا هذا هو إيش؟ ضمير الله عز وجل. وإضافة الفعل إلى الأيدي كإضافته إلى النفس، فكأنه قال مما عملنا. الوجه الثالث أن الله تعالى أضاف الفعل في الآية الأولى لما خلقت بيدي معدا بالباء إلى اليدين الثنتين، ولا يمكن أن يراد بهما نفسه لدلالة التثنية على عدد محصور باثنين، والرب عز وجل إله واحد، فلا يمكن أن يذكر نفسه بصيغة التثنية لدلالة ذلك على صريح العدد وحصره، ولكنه تعالى يذكر نفسه تارة بصيغة الإفراد للتوحيد، وتارة يذكر نفسه بصيغة الجمع للتعظيم، وربما يدل الجمع على معاني أسمائه. أما في الآية الثانية فأضاف الفعل إلى الأيدي المضافة إليه مجموعة للتعظيم، عملت أيدينا، فصار المراد بها نفسه المقدسة جل وعلا. وبهذا تبين الفرق بين قوله لما خلقت بيدي وقوله لما عملت أيدينا. هذا التفريق ربما ما يظهر البعض، لكنه عند أهل الاختصاص يظهر، إذا أوردت لهم هذا الكلام يظهر، لأنه فيه قواعد متفق عليها. قال: وأنها ليست نظيرا لها. وتبين أيضا أن ظاهر النصوص في الصفات حق ثابت مراد لله تعالى على الوجه اللائق به، وأنه لا يستلزم نقصا في حقه ولا تمثيلا له في خلقه. لكن لو كنا نخاطب شخصا لا يفهم من ظاهرها إلا ما يقتضي التمثيل، فإننا نقول له: إن هذا الظاهر الذي فهمته غير مراد، ثم نبين له أن هذا ليس ظاهر النصوص لأنه باطل لا يقتضيه السياق كما سبق بيانه. نعم، أقرأ القاعدة الخامسة الرابعة.
قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الرابعة في توهم بعض الناس في نصوص الصفات والمحاذير المترتبة على ذلك. اعلم أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات التي دلت عليها النصوص، أو كثيرا منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين. ثم ففي الآيتين
ثم يريد
يريد أن يعني
ثم يريد في الآيتين ثم يريد صفر
ليه ايش عنده
ثم في الآيتين
خلنا نخطر صفحة ولا
ايش شوف العدد
ها
ظهر كثير شوف صفحة 64 عرض صفحة 81
شفت يمكن في ملازم تقدم وتأخر 64 بعدين كم 80
64 81
يمكن ملزم تقدم وتأخر
عدم جديد 81 نفس الكلام في رأيتين مهم متعارضة نفس الكلام
واللي قبله اللي هذا
هذا في القدر أصل الثاني في القدر الشرع
أنت إيش عندكم منتظم الكلام شوف المكتب اللي أخذت من النسخة ضجع عليه ثم يريد أن ينفي ذلك
ثم يريد أن ينفي ذلك الوهم الذي توهمه فيقع في أربعة محاذير الأول أنه فهم من النصوص صفات تماثل صفات المخلوقين وظن أن ذلك هو مدلول النص وهذا فهم خاطئ فإن الصفة التي دلت عليها النصوص تناسب موصوفها وتليق به وتمثيل الخالق بالمخلوق كفر وضلال لأنه تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء ولا يمكن أن يكون ظاهر النصوص الكفر والضلال لقوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم وقوله يبين الله لكم أن تضلوا الثاني أنه جنى على النصوص حيث نفى ما تدل عليه من المعاني الإلهية ثم أثبت لها معاني من عنده لا يدل عليها ظاهر اللفظ فكان جانيا على النصوص من وجهين الثالث أنه نفى ما دلت عليه النصوص من
سبحان الله يا أخواني قبل يعني في الفصل الثالث القاعدة الثالثة يدل هذا على إنصاف أهل السنة شوف كيف أنهم يريدون إراداتهم ويجاوبون عنه ويردون في كتب القوم المخالفين ما يريدون إيش أدلة أهل السنة لأن لو يدرون لو أنه بيقتنع منها بعضهم فهم يريدون بس كلامهم بس يضعون كلام لكن هذا سبحان الله تجده خاصة في كتب أهل السنة ينصفون ويتم بالأدلة للقوم يمكن ما تخطر ببالهم نعم
قال الثالث أنه نفى ما دلت عليه النصوص من الصفات بغير علم فيكون بذلك قائلا عن الله ما لا يعلم وهذا محرم بالنص والإجماع قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون الرابع أنه إذا نفى عن الله عز وجل ما تقتضيه النصوص من صفات الكمال لزم أن يكون الله سبحانه متصفا بنقيضها من صفات النقص وذلك لأنه ما من موجود إلا وهو متصف بالصفات ولا يمكن وجود ذات مجردة عن الصفات فإذا انتفت صفة الكمال عنها لزم اتصافها بصفات النقص وحينئذ يكون من نفى عن الله تعالى ما تقتضيه النصوص من صفات الكمال متعديا في حق الله تعالى حيث جمع بين نفي صفات الكمال عن وتمثيله بالمنقوصات والمعدومات بل قد يرتقي به الغلو في النفي إلى تمثيله بالممتنعات المستحيلات ويكون أيضا جانيا على النصوص حيث عطلها عما دلت عليه من صفات الكمال لله تعالى وأثبت لها معاني من عنده لا يدل عليها ظاهرها فيجمع بين النفي والتمثيل في صفات الله وبين التحريف والتعطيل في نصوص الكتاب والسنة ويكون ملحدا في أسماء الله وآياته وقد قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وقال إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير
نقف على